بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، في ظل دعوة كريمة من الأمانة العامة، وبحضور نخبة طيبة من الأكاديميين، أعرض بحثا فيه نتائج جديدة على مستوى التاريخ الإسلامي بشكل عام، وعلى مستوى إمام من أئمة المسلمين هو الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا الإمام الذي تطرح صورته في المراجع الغربية، وأبرز هذه المراجع الموسوعة الإسلامية Encyclopedia of Islam، المكتوبة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية، ولا يوجد مركز علمي في الغرب إلا ويستند إليها، يقرأ صورة مشوهة عن الإمام الحسن سلام الله عليه، شخصية منهارة. البحث قدم رؤية أخرى ليزيح هذه الصورة، وكذلك بعض النتائج الجديدة التي تخص تاريخنا العراقي المبكر، تاريخ 50 سنة الأولى من دخول الإسلام إليه. هذا البلد عاش أفضل تجربة على مستوى الحكم، وعلى مستوى العمل السياسي، وعلى مستوى العمل الرسالي، بصناعة أهله، ليس فقط بصناعة القادة المعصومين القادة الإلهيين، وإنما بصناعة أهله. البحث إذن يمس هذه المسائل، والبحث ليس وليد شهر ولا سنة ولا سنتين، وإنما هو جهد ينتمي إلى 20 سنة من العمل المستمر الدؤوب، ويستحق البحث أكثر من ذلك. تحتل أو لا نملك في الحقيقة قضية التاريخ المبكر لأهل البيت سلام الله عليهم، أو تاريخ العراق في عهده الإسلامي الأول، تعرضت للتشويه والتحريف والتعتيم على واقعها الحقيقي كقضية الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية. حولها الإعلام الكاذب من فتح مبين للحسن سلام الله عليه وللعراقيين المؤازرين له إلى انهيار مبين في شخصية الحسن عليه السلام، ووصمة خيانة وخذلان يلاحق العراقيين طوال تاريخ. ما هو أصل القضية ولماذا تعرضت للتعتيم؟ أصل القضية هو مشروع أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نهض لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لإحياء دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي شوهت معالمه وافتقد الجاذبية بسبب هذا التشويه، لأن الدين الذي بعث الله تعالى به أنبياءه دينا لخدمة الإنسان وليس العكس، الإنسان بخدمة الدين. هناك منهجان التعامل مع الدين، الدين من أجل الإنسان، لذلك الصوم واجب. إذا كان الصوم يضر بالإنسان يصير حرام، أما إذا صار الإنسان من أجل الدين إذن عليه أن يصوم ولو تضرر. شوهت معالم حتى العبادات، ولا فريضة حج، وأسست هذه الفريضة على السماحة على السهولة. الحج من أبرز سماته الإحرام، يعني أشد ما يعاني الحاج من صعوبة إذا أحرم، لأن هناك تروك الإحرام كثيرة، وبالتالي إذن هو يهمه أن تقصر فترة الإحرام لا أن تطول. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله جعل الحج يتألف من عبادتين، عمرة وحج، وبينهما حل، من أجل أن يستريح الحاج ويتحلل من تروك الإحرام وإرهاقاتها. تأتي الخلافة القرشية وتمنع من هذه الفترة، تجعل الحج إحرام متواصل بدعوى أنه كيف يكون حج وليس فيه شعف ونصب وإرهاق للإنسان. هذه نظرة أخرى، إذن هذه نظرة تنطلق من أن الدين من أجل الإنسان، لا، الدين من الإنسان من أجل الدين، ولكن حتى هذا أيضا لا يتحقق، وإنما حينما يتحول الدين إلى أداة بيد الحاكم لسحق الإنسان، يكون ذلك الوقت الدين من أشد الأدوات وسيلة لتحطيم الإنسان وتكبيل حركته. أمير المؤمنين صلى الله عليه نهض من أجل إرجاع السماحة والأصالة والخصائص العلمية للتراث النبوي. الخلافة سمحت، فسحت المجال للأساطير الإسرائيلية أن تطرح في المجتمع، منعت من تلقى عن النبي صلى الله عليه وآله تعليمه وتفسيره للقرآن أن يرتقي المنبر ويفسر القرآن الكريم أو يعظ الناس، وفسحت المجال لكعب أحبار اليهود، أعطته ساعة بالأسبوع ليضخ المجتمع الإسلامي بأساطير تماما، وليكون الواعظ الدولة الواعظ الرسمي للدولة. هكذا حصل. ولا كيف أن تنتشر قصة أوريا؟ ولا بد الإخوان سمجوا قرأوا عنها أو سمعوها، وقد تعرض لها رئيس وزراء إسرائيل في إحدى سنواته، قال هو هذا الدين، هذا الكتاب المقدس، هذا داود الذي يطرح لنا كنبي يلاحق زوجة أحد جنوده ويصيب حاجته منها، ثم يكتب إلى قائد الجبهة أن قدم هذا الجندي حتى يقتل في الجبهة الأمامية ليعتم أو ليطمطم عاره. هذه إلى الآن قصة موجودة، قصة أورية، انتشرت هذه القصة بين المسلمين وأمثال هذه القصة، وتشوه الدين، تشوهت الثقافة الدينية، بحيث عادت ما عادت تلك الثقافة التي تجذب العقل المتفتح، العقل الذي يتطلع إلى مسيرة تنسجم مع الحقائق العلمية، تنسجم مع قدرات الإنسان. آثر الإنسان يمتلك قدرات على مستوى التفكير، على مستوى الإبداع، فبحاجة إلى دين يستوعب هذه الحركة وينميها في الحقيقة. علي سلام الله عليه إذن ونحن بجواره صاحب المشروع الإحيائي لدين رسول الله صلى الله عليه وآله، لدين الله بعد أن عت، بعد أن شوه في كثير من حقوله وميادينه. نهض سنة 27 هجرية، وهذا هو بحد ذاته بحث جديد على مستوى التاريخ الإسلامي، سنة 27 استحكم الانشقاق في الحزب الحاكم، حزب القرش الحاكم، بنو أمية وعلى رأسهم عثمان بن جانب وطلحة والزبير وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص من جانب آخر. هؤلاء يثيرونها أمام عثمان أنك تخلفت عن سيرة الشيخين في الحكم. سيرة الشيخين في الحكم كانت توزع المناصب على رؤساء قريش وبيوتات قريش، بينما سياسة عثمان حصرتها في بني أمية. فليس الصراع صراع فكري، حزب حاكم عند سياسة واحدة رائدها سيرة الشيخين، ومنها فسح المجال لكعب الأحبار ونظرائه في الحديث. إذن حزب انشق على نفسه من أجل السلطة، تداول السلطة أو فك الحصار عن حصرها في بيت واحد. علي عليه السلام عنده شأن آخر. علي عليه السلام صاحب رسالة. علي عليه السلام هو الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، يحمل هذه الرسالة بنقاء. علي عليه السلام أعده رسول الله صلى الله عليه وآله منذ الطفولة بأمر الله، وهذا بحث جميل آخر أيضا. علي الروايات الجميلة تقول علي حين ولد بقي 3 أيام لا يبصر، وهذا معروف في الولادات يوجد أحيانا، بل الساعات الأولى الإنسان لا يبصر. في الروايات تقول علي بقي 3 أيام لا يفتح عينه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فتح عينه له، ورسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أبا طالب وأخبر فاطمة بنت أسد، قال خصني بالنظر وخصصته بالعلم. رسول الله صلى الله عليه وآله سنة ولادة علي عليه السلام نبئ، صار نبي، أكو عندنا نبوة وعندنا رسالة. المشهور لدى الثقافة التاريخية عند طلابنا وأساتذتنا أن سنة 40 ليست هي النبوة، هذه الرسالة، كلف محمد صلى الله عليه وآله بالرسالة. أما النبوة هو قبل ذلك نبي، من سنة 30 أو 29 أو 28 من عام الفيل بدأ بالنبوة فهو نبي، والنبوة معناه الانفتاح على العلم الإلهي. الرسالة عبارة عن نزول الكتاب والانفتاح على المجتمع، الحركة في المجتمع. هذا هم بحث جميل جدا. الله تعالى أخبره أن هذا الوليد هو وصيه، هو شريكه في العبء، هو أبو للأئمة من ولده، اعتني بي يا محمد صلى الله عليه وآله. فإذا علي عليه السلام الآن يعد على عين رسول الله صلى الله عليه وآله النبي، بثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله ذات بعدين، بعد إلهي وبعد استلمه من أبي طالب. أيضا هذا باب آخر مغيب، الذي أعد رسول الله صلى الله عليه وآله لتلقي النبوة والرسالة أبو طالب، استلمه من عمر 8 سنوات حتى يعده من 8 سنوات إلى تقريبا ربع قرن أو أكثر من ربع قرن. النبي مع أبي طالب 32 سنة تماما. أبو طالب من أشعر شعراء عصره، ابن كثير وهو ناصفي يقول عن أبي طالب في قصيدته اللامية، يقول من أشعر ومن من أفصح ومن أبلغ المعلقات، أبلغ من أصحاب المعلقات. النبي تربى في حجره، فإذا هناك ثروة صافية نقية. علي سلام الله عليه إذا انحدر من هذا الموقع، يحمل تراث النبي صلى الله عليه وآله إلهيا وبصماته واضحة عليه. أعد عليا ليتولى، ليواصل المشروع الإلهي في تربية الإنسان والمجتمع والدولة. لا بد من الحفاظ على الثقافة أولا، الثقافة الصحيحة التي تنتج، التي تملك أن ينتزع منها برنامج صالح للفرد، برنامج صالح للمجتمع، برنامج صالح للدولة. المعركة الأساسية بين الأنبياء وخصومهم، بين الأئمة وخصومهم حول هذه الدائرة، دائرة الحفاظ على الثقافة الصحيحة، وإلا إذا شوهت هذه الثقافة أي تخطيط يقوم عليها سيكون تخطيط غير سليم، تخطيط لا ينتج النتيجة المطلوبة. علي سلام الله عليه بدت أمامه خلال من سنة 11 للهجرة إلى سنة 27 16 سنة الابتعاد، الانحراف، التغير في بناء الشخصية. فتحت البلاد شرقا وغربا على إسلام مشوه، وليس على الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، على إسلام يتلقى من السلطة. هذا حال المجتمع. نعم مسلمو المدينة يعرفون لكن في صدورهم، أما مسلمة الفتوح يتلقون من الإعلام، من إعلام الدولة، وإعلام الدولة اليوم أو في ذلك الوقت من رموزه كعب الأحبار، من رموزه أشخاص لم تكن لهم سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو هريرة ما عاش مع رسول الله إلا سنوات محدودة، 3 سنوات ليس إلا، هذه لا تكفي، ولم يكن في موقع بحيث يختص رسول الله صلى الله عليه وآله أو يختصه النبي صلى الله عليه وآله في لقاءات خاصة أو في علم معين، لا، لأنه معروف اليوم رئيس الدولة أمام الوفود، أمام المهام، أمام القادة، أمام مشاكل البيتية، بالتالي لا يسع وقته إلا للناس المهمين، ولم يكن أبو هريرة من هؤلاء تماما. بينما علي سلام الله عليه كان عنده يوميا لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لقاء بعد صلاة الصبح ولقاء بعد صلاة المغرب والعشاء، يملي على علي كل الثروة الثقافية. فإذا علي معد لهذا العمل، علي يتحين الفرصة متى ينهض بالمشروع، عند عهود من النبي صلى الله عليه وآله أن إذا انشقت قريش وانشقاق يبدأ بخلافة عثمان ويتواصل ويستحكم ويقتل عثمان بسبب هذا الانشقاق. هل تعلمون أن الذي قتل عثمان هو طلحة؟ يعني قريش المنشقة قتلته تماما. علي سلام الله عليه يركب الساعة، لأن عنده مشروع، ليس مشروع سياسي. علي سلام الله عليه ليس عنده مشكلة مع عثمان حول الحكومة، لا، عنده مشكلة حول أصل الثقافة، حول أصل الطرح الديني أنه شوه. هذا مشروع علي عليه السلام الإحيائي للسنة النبوية، نهض به سنة 27 بادئا بإحياء حج التمتع، أن حج التمتع منع من أهل البلاد، أهل البلاد المفتوحة لا يعرفونه، وهو الحج الصحيح ويمثل سماحة الإسلام على مستوى العبادة، ويمثل أيضا الباب الأوسع لمعرفة الخلاف الحقيقي بين السلطة وبين علي بن أبي طالب عليه السلام. هل كان علي سلام الله عليه طالب سلطة؟ صحيح، علي من حقه الحكم، الحكم يختص به، ولكن هذه قضية جزئية بلحاظ القضية الأعظم لعلي. القضية الأعظم لعلي، علي هادي يهدي الناس إلى الله تعالى كرسول الله صلى الله عليه وآله، يبين الدين كرسول الله صلى الله عليه وآله. علي حجة لله تعالى، علي وريث العلم. فإذا علي سلام الله عليه اختار أن يحيي الحج، مشروع ديني صرف، ولكن هذا المشروع الديني يمتلك مفاتيح أن يصحح ويوجد وعي في المجتمع على كل الأصعدة. أولا سوف يعرف المجتمع البلاد المفتوحة شرقا وغربا أن الخلافة كانت مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله، في أبرز شيء هو الحج، حج التمتع، وأن علي عليه السلام هو الذي يحيي سنة النبي. هذه الحقيقة الخطيرة، هل تعلمون أنها مسجلة إلى اليوم في كتب السنة وفي أوثق مصادرهم بدءا من صحيح البخاري؟ إذن علي سلام الله عليه كان ناجح جدا على مستوى تسجيله أو ضبطه لانطلاقة المشروع. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين سلام الله عليك. إذن علي عليه السلام عنده مشروع إحيائي في قبال قريش التي عتمت، شوهت، ملكت، فتحت البلاد شرقا وغربا وتملك الكادر السياسي وتملك القادة وتملك الجيش تماما. علي في قبال هؤلاء مشروع كمشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى قريش ستقف مكتوفة الأيدي حينما يبايع علي عليه السلام على السلطة ويسمعون كلامه سوف أحملكم على منهاج نبيكم؟ قطعا سوف لا تقف. معاوية في الشام ينظر إلى طلحة والزبير أن هؤلاء شفكوا دم عثمان، فإذا بينه وبينهم جرح عميق، لكن لما آلت الأمور إلى علي وبويع علي عليه السلام معاوية غير طريقة تفكيره، قال أنا الآن كون أدوس على هذا الجرح وأوحد جبهة قريش في قبال علي سلام الله عليه، ونجح في عمله، هاي خطته كانت. إذن أصل القصة هناك مشروع علي عليه السلام الإحياء للسنة، ابتلي هذا المشروع بما ابتلي به مشروع النبي صلى الله عليه وآله حين انطلاقته في المدينة أو حين نجاحه في المدينة. هناك النبي صلى الله عليه وآله لما أسس دولته وبرز كمجتمع جديد وفكر جديد طوقته قريش بالإعلام الكاذب وبشن الحروب عليه، إعلام كاذب تقول للعرب أن هذا الرجل قطع طرق، أن هذا الرجل طالب سلطة، وإحنا أهل الحرم ناس نخدم البيت، كانت قوافلنا تتحرك من مكة إلى الشام أو إلى الحبشة أو إلى اليمن، ما يعترضها أحد، اعترضها محمد صلى الله عليه وآله، أقنعت العرب أن محمد صلى الله عليه وآله قطع طرق، وهي شنت الحرب عليه. هذا المشروع إذن النبوي طوق، لذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يواصل الحرب بعد الخندق. خندق جندت قريش 10,000 إنسان معبأ إعلاميا ضد النبي صلى الله عليه وآله وعسكريا، فشلت هذه الكعبة، والله تعالى نصر المسلمين، نصر علي بعلي عليه السلام، قتل عمرو بن عبد ود الفارس المعد وأرسل ريح وانهزم هؤلاء انتصار. ما رأينا النبي صلى الله عليه وآله يواصل الحرب بعد ذلك، رأيناه يصالح. هذه مسألة مهمة جدا، لا ينبغي لنا أن نفكر دائما بالحرب. أنت لما تقرأ عن الحسن عليه السلام تقول الحسن أراد أن يقاتل معاوية ولكن جيشه كل خيانات، فإذا بادر للصلح واضطر إلى الصلح. هذا التفكير خطأ أساسا. من قال لك أن الموقف، أن الوضع الذي برز به الحسن عليه السلام بحاجة إلى 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 قتال؟ ليش دائما الإسلام في حركته يفكر بالسيف أولا وبالسلاح أولا؟ الإسلام يفكر بالسلم أولا وبالصلح أولا وبفتح العقول أولا، لأنه هو يريد أن يخاطب العقل. فإذا كان العقل معبأ بإعلام كاذب هو الكلام ما راح ينفع. إذا لابد من تحرير هذا العقل من هذا الإعلام الكاذب، من هذه القيود، يحرر منها، بعد ذلك يقدم للفكر. وهذا يؤكد أن الإسلام عنده طريق خاص. لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وآله بعد قصة الخندق يعمل على فك الحصار الإعلامي وفضح قريش أنها كاذبة في هذا الإعلام، وأن محمد صلى الله عليه وآله هو صاحب السلم، هو صاحب حقوق الإنسان، هو يحترم البيت، هو يتحرك من أجل الأمان في المجتمع. نجح رسول الله صلى الله عليه وآله في عمله. كان الصلح شروط مهينة، ولكن بهذه الشروط المهينة رسول الله صلى الله عليه وآله انتصر، لأن مو دائما الصلح مبني على شروط متكافئة. الطرف الآخر طرف لا يفكر بعقل منفتح، يفكر بالغلبة دائما، ولذلك يبتغي بالعنجهية دائما، لذلك يفكر بشروط قاسية. أصرت قريش، قالت له أنت السنة ترجع ما تحج، والنبي صلى الله عليه وآله معه 1400 ومعه الهدي، وقريش يحتاجون هذا الهدي يأكلون منه، مع ذلك أصروا قال له لا احنا نقبل من نفصل، ولكن انت السنة ما تدخل مكة. طبعا هذا عار راح يكون على المسلمين جميعا انه قصدوا مكة وهو من موقع المنتصر، هل يتحمل وهو من موقع المنتصر ان يقبل بشروط مهينة من اجل قضية اعظم واكبر؟ نعم يتحمل، لكن اصحاب النبي ما كانوا ييعون ذلك، قالوا أنعطي الدنية في ديننا؟ والله لو وجدت شيعة لخربت الصلح. خليفة عمر يقول هذا شلون كلام هذا، احنا أقوياء بعد صلح بعد الخندق نجي نقبل شروط مهينة؟ من الشروط المهينة أن إذا جاء مسلم من مكة من دون إذن عشيرته إلى النبي صلى الله عليه وآله على النبي أن لا يقبله، لا بد يرجعه. وإذا حصل بالعكس مسلم ارتد والتحق النبي ما ألحق يطالب به، النبي قبل بالشرط الأول يقول لهم أما هذا اللي يرتد ما نشغل به أخذوه، أما هذا مسلم يرد قبل، لأنه القضية قضية أعظم من فتح طريق للرسالة لأنها حصرت. فمشروع علي سلام الله عليه ابتلي بنفس هذا الابتلاء، طوقه معاوية، استطاع خطة معاوية، كاتب أهل كاتب طلحة والزبير قال لهم احنا دم معاوية نتركه، دم عثمان نتركه، الآن أمامنا علي، أنا الشام بيدي، أنتوا اذهبوا إلى العراق خذوا العراق حتى نقطع الموارد الاقتصادية عن علي عليه السلام ثم نجهب تجربته ونقتله. شافوها معقول، هذول بايعوا عليا عليه السلام بايعة مستقرة، ولكن نكثوا ورأوا الخطة صحيحة. كيف فشلت الخطة؟ علي عليه السلام بمن أفشل خطة قريش؟ هل تعلمون بالعراقيين؟ العراق كان ببصرة وبكوفة، البصرة سرعان ما وقعت أسيرة الغدر والمكر، كان حاكمها واليها عثمان بن حنيف أو سهل بن حنيف راح من ذهني، وإجت زبير وطلحة ومروان وقريش وعائشة إجوا للبصرة تضاربوا بالسيوف ثم تصالحوا على أن يتدارسوا الأمر. بالليل غدر الزبير وجماعته وعبد الله بن الزبير بوالي علي عليه السلام، نهضوا عليهم في ظلمة الليل وأخذوهم أسرى واستلموا البصرة. فإذا غلبت البصرة على أمرها بعدها ما تعرف شيء، والآن صارت البصرة قلعة في قبال علي سلام الله عليه. ومن الذي أفشل هذه أو وقف بوجه هذا التمرد وهذا الغدر؟ الكوفة. الكوفة أمدت عليا عليه السلام 10,000 مقاتل يعي يفهم الموقف، هؤلاء نتاج حركة مالك الأشتر رحمة الله عليه زمن عثمان، كان زمن عثمان أكو حركة مستقلة، هذه حقائق مع الأسف الشديد يعني توجد في الكتب لكن ما يسلط الضوء عليها وبالتالي تضيع الرؤية تماما. فإذا كان للكوفة، هذه الكوفة العظيمة للكوفة فضل وسهم، سهم عظيم في نصرة مشروع علي سلام الله عليه وفي إحباط خطة قريش. في يوم واحد انتهت معركة الجمل وبقي معاوية في الشام ونجح في أن يعبئ الشام ضد علي عليه السلام. النتيجة أن علي عليه السلام نجح في مشروعه الإحياء في النصف الشرقي من البلاد الإسلامية والمركز الكوفة، وحول علي عليه السلام سكنات الجيش إلى مراكز علم، لأنه قدر يصنع شيء اسمه شرطة الخميس. هل تعلمون هؤلاء كلهم علماء؟ كلهم يكتبون الحديث والعلم عن علي بن أبي طالب عليه السلام، شرطة داخلية قوى أمن داخلي، ولكنهم يكتبون العلم عن علي سلام الله عليه ما هو واجبهم وما هي الأحكام الشرعية التي تخص الأمن. ولا طبعا إذا 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 قوى داخلية ما تعرف القانون أو تتحايل على القانون ما راح يقدر علي سلام الله عليه يحقق أمان حقيقي، والنتيجة معروفة. فإذا علي سلام الله عليه واصل أثناء حروبه تعبئة الناس، تعبئة الكوفة، تعبئة من يرتبط به علميا، ونما وعيهم على أساس حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي انتشر من علي ومن غيره، وعلى أساس تجربة علي العاجلة. هنا نور جديد يمتد به رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد رجع من جديد في أيامه، كما يذكر ابن أبي الحديد لما يقارن بين أيام علي سلام الله عليه وأيام رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الشام فتحولت إلى مركز للعداء وللكيد ضد علي عليه السلام بمستويين. المستوى الأول أكو جهل بموقع علي، يعني أهل البلاد المفتوحة شرقا وغربا أتعلمون أنهم يجهلون حديث الغدير، يجهلون حديث الكساء، يجهلون أي حديث من النبي صلى الله عليه وآله في حق علي، لأنه السلطة منعت ذلك. هذا المستوى الأول من الجهل. أضاف إلى معاوية عن طريق الجهاز الإعلامي القصاصين أكاذيب أن علي بن أبي طالب عليه السلام سرق والنبي قطع يده، أن علي لا يصلي، أن 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 دم عثمان بالأخير عند علي، تعبئة مضادة حول. واستطاع معاوية فوق هذه التعبئة أن يحولهم من جيش نظامي إلى غارات، كل 3000 كل 4000 فتغير على البلاد على أطراف علي سلام الله عليه، ينهبون من دون أن يدخلوا في معركة. حجمت هنا تجربة علي سلام الله عليه تماما، طوقت إعلامية وألغمت الطرق بجو متوتر. في هذا الجو علي سلام الله عليه يعبئ، طبعا صارت الخوارج، قضية الخوارج صارت، هذا رقم آخر على وعي العراقيين. الخوارج لم يكونوا شيعة علي وانقلبوا عليه، لا، الكوفة في بادئ أمرها بلد مفتوح، مركز البلاد المفتوحة شرقا، فهي متربية كلها على سياسة الخلافة تماما، ثقافتها ثقافة الخلافة، وهكذا الشام. وإنما علي عليه السلام حينما تحرك بمشروعه انفتحت عليه الكوفة، طبعا في بادئ الأمر ما تنفتح عليه كليا، انفتحت عليه تدريجيا، وانفتحت عليه من خلال الثقل الأعظم. هناك ثقل آخر بقي موالي لسياسة الخلافة السابقة، تعلموا يصلون تراويح، يقرؤون قرآن بلا تفسير، واكتشفوا أن هذه الصلاة ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن باطل وما بها ثواب. قسم من الناس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كنا مشتمين. أما بعض الناس تأخذ العزة بالإثم يقول لا، هذا صحيح، أي عبادة صحيحة، ويبقى مصر على هذا الأمر. فإذا هؤلاء الخوارج عقول متحجرة على الجهل وعلى البدعة، عندهم قدسية للقرآن الكريم وغير واعية، يخاف من شكل القرآن الكريم، أما مضمون القرآن ما يعرف معناه. تمام؟ أتعلمون أن خارجيا طعن برمح من قبل أحد أفراد أو أحد شيعة علي عليه السلام في النهروان، قام هذا الخارجي والدماء تخضب وجوده وهو يقرأ هذه الآية، وعجلت إليك ربي لترضى، مضمون الآية. هذا الذي قباله مسلم ويسمع هذا الإنسان يقرأ قرآن على لسانه، هل يستطيع أن يضربه ويقتله؟ إلا أن تكون إلى بصيرة. هذا من يستمد البصيرة؟ يقول أنا أقاتل تحت لواء علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلي هو نفس النبي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه،
فطعنه أن هذا ما يفيد القرآن هنا. القرآن هنا على لسانه وهو في مثل هذه الحالة هذا لا يعي هذه الآيات والقرآن يلعنه، هذا يحتاج إلى بصيرة. في ساعات قليلة قضي على الخوارج على هذه الطغمة المتحجرة التي منهاجها معروف، حينما عدت على عبد الله بن خباب بن الأرت قال له لحدثنا عن رسول الله، أبوك كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لهم والله سمعت من رسول من أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تمرق مارقة على حين اختلاف من أمتي. قالوا لها تقصدنا أنت أن قاموا وذبحوا امرأته وبقروا بطن امرأته وذبحوا أيدينا. إذن هذا مو يقول القرآن الكريم، تمام؟ يعني السلوك مفسدين، يعني يسميهم أميرهم عليه السلام أنهم مفسدين، هؤلاء القرآن يسميهم مفسدين في الأرض، هذا مثل هذا الوجود لا يستحق له الحياة. فإذا الخوارج عبارة عن هذا النموذج الذي تحررت منه الكوفة كوجود، لأنه شل الحياة. علي سلام الله عليه مع هؤلاء المتحجرين قالهم أنا ما رح أستخدم السلطة أو السيف معكم لمجرد أن أنتم تخالفوني أو تناقشون ضدي أو تقولون آراء ضدي، لا، إذا رفعتم السيف إحنا رح نرفع السيف، وإلا مجرد آراء تخالفوننا فيها ما عندنا مشكلة. هذا علي بن أبي طالب عليه السلام، وبالأخير رفع السيف أمير المؤمنين عليه السلام. عجيب سياسة واقع بالأخير، ما نريد ندخل في هذا الجانب. إذن الكوفة تكاد تصفو لعلي بعد الخوارج، أنه تخلص وعرضت على امتحان عسير. قاتلوا أهل البصر وهم إخوانه مع علي سلام الله، قاتلوا أهل الشام وهم إخوانه، جيش واحد جيش الفتوح، وقاتلوا إخوانهم بل معلميهم في القرآن الكريم. أتعلمون في النهروان أحيانا الأب في معسكر والابن في معسكر، الأخ في معسكر والأخ الثاني في معسكر، بل في كثير من الأحيان يقولون هذول علمونا قراءة القرآن الكريم. فإذا قتال هؤلاء بحاجة إلى بصيرة، كما قتال عائشة بحاجة إلى بصيرة أيضا. هذه الفتنة أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول ما كان ليجترئ عليها غيري، أنا فقأت عين الفتنة والحمد لله. إذن الكوفة ارتقت في مستوى وعيها وصارت تحمل مشروع علي. والله هذه لافتة تحتاج إلى الوقوف عندها كثيرا. وأنتم تقرؤون في كتب التاريخ وأحيانا تسمعون صدى ما في كتب التاريخ من المنابر، لأنه أحيانا المنبري لا يحقق وإنما هو صدى لما في كتاب التاريخ، أن الكوفة خذلت وأن الكوفة تمنى علي عليه السلام فراقها. هذه الكلمات طبعا ليس صحيحة أبدا أبدا ليس صحيحة. فإذا أنا أتحدث الآن عن أصل القصة كتسلسل منطقي، أن علي بن أبي طالب عليه السلام عند مشروع انفتح عليه أهل العراق وبالذات أهل الكوفة، وعوا هذا المشروع، وعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله فيه وفي أهل بيته، وعوا تطبيقه الرائع على مستوى الحكم، أنضج تجربة سياسية واجتماعية هي على عهد علي بن أبي طالب عليه السلام، وعوها. تعبأوا مع علي 40,000 أو 60,000 على الموت حتى يتخلصون من معاوية، استشهد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الآن الوضع هكذا، هؤلاء بلا تردد بلا شك فتحوا على الحسن سلام الله عليه بوصفه وصي النبي وبايعوه. كل مشكلة هذا سجل يسجل وعي لأهل الكوفة وللعراق في قبال أهل المدينة، توفي النبي صلى الله عليه وآله نكثوا ما قدموه لعلي زمن النبي، السلام عليك يا أمير المؤمنين في الغدير، بينه وبين الغدير مو أكثر من 12 من 72 يوم،
هناك غدروا، هنا وفوا تماما وبايعوا، فنشأت حكومة عادلة، وقعت البيعة في محلها الشرعي في المنصوص عليه معصوم، وبالتالي هذا وجود مبارك شعبا وقيادة وثقافة، ثقافة صحيحة في قبالة. أهل الشام قالوا له الآن نبايعك بعد مو كونك أمير تطلب بثار عثمان، إحنا أنت تصير الخليفة، أنت امتداد للخلفاء الثلاثة، أنت ثقة قريش، أنت امتداد للخلفاء القرشي، بايعوه حاكما أميرا امتداد على سيرة الشيخين تماما على جهلهم. شعب أولا حصلت حكومة ليست في محلها الشرعي، لأنه الرجل سفاك دماء وطالب سلطة وبعيد عن الثقافة، من شعب جاهل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هؤلاء بحاجة إلى تثقيف، هؤلاء جمعوا من كل أوب، لأن فعلا حولهم إلى سلابين، ناس يسلبون الآخرين ويقتلون الأبرياء. ألم يقتلوا طفلين لعبيد الله بن العباس كان والي اليمن، بشر اللي هو كان صحابي وعلى رأس 4000 أو 5000، وأنت رحت ما لقيت عبيد الله، أغرت أخذت أموال وهو طفلين. فإذا جيش معاوية كان لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة، جيش جهال تماما. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام من يواجه بين أهل العراق وأهل الشام يقول وما أهل العراق بأحرص، وما أهل الشام بأحرص على الدنيا من حرص أهل العراق على الآخرة. والوجودين هذا وجود حريص كل الحرص على الآخرة، مرتبط بقائد يقودهم إلى الآخرة، يثقفهم بثقافة الأنبياء في قبال أولئك، يثقفهم بثقافة السلب والنهي. طيب الآن انشقت البلاد الإسلامية انشقاق حقيقي باختيار الناس، هنا الناس جهلة، هنا الناس علماء، ما يفرق باختيارهم، هؤلاء بايعوا حاتم وهنا بايعوا حاتم. الحسن سلام الله عليه أمامه شواقة، طريقة تفكيره تقوده أن يقاتل، هذا هو المشهور، هذا هو الرؤية العامة. إذا نعم يريد ملك ويريد يأسس دولة طبعا، معاوية يفكر بهذه الطريقة، الحسن لا يفكر بهذا الطريق. شوفوا لذلك بادر معاوية في أول مبادرة له، بعث إلى الحسن عليه السلام قال له الآن رأيت أبوك ما قدر علينا، سال الدماء بيننا، والآن أهل الشام رضوا بي وأهل العراق رضوا بك، دعنا نتفق على إيقاف الحرب، أنت أبقى على بلدك وأنا أبقى على بلدي، خلي الناس يعيشون بأمان بسلام. دعوة إذا على مستوى الملك جدا سليمة، وصلت الدعوة إلى الحسن سلام الله. طبعا هذه الدعوة مدعومة من القرآن الكريم، وإن جنحوا للسلم، جعل الحسن أمام إحراج، ونا اعتبر نفسه سجل، بادر بكسب موقف وجعل الحسن أمام إحراج عظيم، لأن إذا قبل هو المطلوب، وإذا رفض الحسن هو الملام، الحسن ملام. الحسن سلام الله عليه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن علي، ابن الأنبياء في ثقافتهم، هادي يهدي الأمة، يفكر بطريقة أخرى. أمام مشكلة مشروع علي كيف يفك الحصار عنه، كيف يفتح قلوب أهل الشام لعلي سلام الله عليه ولمشروع علي، كيف يقيم الحج عليهم، الحسن يفكر بهذه الطريقة. الحسن سلام الله عليه أمام أمة رسول الله انشقت، يهمه أن ترجع هذه الأمة واحدة وتتجانس ثقافتها وتتجانس حركتها إلى الله تعالى. يعني مثله ومعاوية مثل تلك المرأة، تلك المرأتين، تلك المرأتين اللتين ادعيتا على اختصمتا حول طفل، إحداهما أم حقيقية والثانية أم دعية عند علي سلام الله عليه. قال أنا أنتم مصرين، كل واحدة مصرة على أن هذا الولد لها،
إذن يا فلان هات السيف خل أقسمه قسمين كل واحدة تأخذ قسم. الأم الحقيقية ماذا قالت؟ قال أنا وهبته قسمي خالصا، وهبته ولدها كله لها لفه، خل تربي خليقة بالحياة. أن أم حقيقية. أما الأم الثانية قبلت، لأن مو أمة، ليست معاوية ليس أما ليس أبا للأمة، وذلك مستعد أن يقسمها، مو فقط يقسمها قسمين، عشرات يسفك دماءها. أما الحسن أبو هذه الأمة ما مستعد يقسمها حقه. قال حق، تعال يا معاوية ليش أقسم الأمة، تعال أخذ الأمة كلها لك. أم حقيقية، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وامتداد الحسن وامتداد الحسين سلام الله عليه والأمة، آباء حقيقيون لهذه الأمة. فعلا أنقذ الأمة من الانشقاق بأطروحة جديدة. جعل معاوية هو الملوم إذا رفض، شلون تغير الموقف؟ قال لا، أنا من رأيي أن أسلمك الأمة كلها حتى ترجع واحدة، بشروط أنا أكتبها. ثمن أن أنت تسلم بشروط الملك كلها أعطيك. معاوية ما كان يطمح إلى ذلك، معاوية ما كان يخطر بباله أن الحسن عليه السلام يفاجئه بهذه الطريقة. حتى على مستوى عمل سياسي، هي من أروع الأعمال السياسية أن تفاجئ خصمك بطريقة تملك أنت الحرية الكاملة أن تضع الشروط وتصوغ البلاد، دستور البلاد، والطرف الثاني تخليه موظف لا بد أن يلتزم بهذه الشروط. عمل رائع للإمام الحسن سلام الله عليه، صاغ الحسن سلام الله عليه جملة من الشروط، نظم فيها سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام. أولا أن يكون الأمر بعد معاوية للحسن، فإذا هو احتفظ ببيعته، جمدها ليس إلا، وما تنازل عن حقه كاملا، وإنما احتفظ بحقه واحتفظ بخيار ببيعة أصحابه، قال من جمدها من نلغيها وإنما نجمدها من أجل حل المشكلة. هذا واحد. فإذا قدم للناس حل مرضي للجميع، ما قال لأهل العراق أنتم مثلا اتركوا الأمر، لا، قالهم نجمد، أنتم محقين، أنا هم محق، ولكن نجمده، خلي هؤلاء يمشون لكن ضمن تخطيطنا. اثنين، أن يسير معاوية بكتاب الله وسنة نبيه. البيعة اللي بويع بها معاوية هي نفس بيعة عثمان على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين. الآن تصحح هذه، لأنه معاوية ما مستعد أن يلغي سيرة الشيخين، لأن يدري سيرة الشيخين ليست من الدين، من أجل أن يأخذ ملك. طبعا يقبل معاوية، يقبل، واحد يقول شلون يقبل، قطعا يقبل. ثلاثة، أن ينفق في قتلى الجمل وصفين من شيعة علي عليه السلام من خراج داراب جرد. بدينا في إيران، فتحت صلحا وأهلها تجار، وخراجها يسد كل حاجات شخص. أربعة، أن يكون شيعة علي آمنين في شرق الأرض وغربها، ولا يؤاخذ أحدا منهم بشيء مما صدر منه أيام الحرب بين صفين. جملة شروط، إذا حدث بالحسن حدث أن يكون بالحسين. لماذا؟ لأن الحسن والحسين لهم قيمة معنوية واحدة، قيمة دينية واحدة، الحسن والحسين إمامان، قام أو قعد. شروط جميلة جدا يعيها كل إنسان عند ارتباط الكتاب والسنة. وصلت إلى معاوية، معاوية قرأها الشروط كلها يقدر عليها إلا شرط واحد، أمان شيعة علي، لأن إذا قبل بالأمان هنا رح يفضح نفسه كاملا أمام أهل الشام، لأن هو 5 سنين إعلامه صبح ومساء أن أنا مو طامع بالسلطة، أنا أريد أأخذ بدم عثمان خليفة المسلمين، قتل وقتلته عند علي فلان فلان فلان. طيب الآن رح يعطي أمان لهؤلاء من أجل الملك، معنى يصطلح. فبعث إلى الحسن عليه السلام قال له أنا قبلت كل الشروط ما عدا 10 نذرت أن لا ألتقي معهم إلا والسيف بيني وبينهم. بعث له الحسن عليه السلام قال له لا ولا واحد، هاي صفقة، تستلم ملك كامل في قبال هذه الشروط، وإلا الجيش محضر أنا وناطي لكل جندي 100 جيد عطياته. والحسن عليه السلام أول حاكم يعطي يزيد من عطايا الجند، سياسة جميلة كانت، يعني يعطى بها نوع من الـ من الـ 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 التغيير يعني والـ والـ والإهداء. حصل، تمت الموافقة، ولما التقى معاوية يقول له يا أبا محمد لقد جبت بشيء يسيل له لعاب الرجال، هذا ما يجود بي أي نفس ملك مستقر، وأنا أقول لك أنت أبقى على ملكك وخل أبقى على ملكي، أنت تهب هذا الملك ما لك نظير يا أبا محمد. استطاع الحسن عليه السلام أن يرأب الصدع في الوقت الذي كانت كل التقديرات تقول أنه لا يمكن أن يحصل صلح بين هاتين الفئتين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد أنبأ مسبقا أن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. 10 سنوات البلاد آمنة، أنه بعد معاوية جمد الغارات، صار معاوية رئيس الدولة، صار معاوية يتفرغ لملاحقة الحلقات الإرهابية للخوارج، لأن بعد النهروان تحولوا إلى حلقات إرهابية ترعب الناس. شيعة علي آمنين، يجيهم عطائهم للبيت، شنو شغلهم؟ العبادة، التثقيف، بالكوفة كلها مثقفة، يروحون بالحج يلتقون بأهل الشام يتحدثون وياهم، هيجي كان علي، هذا كلام رسول الله، شلون حاربون. فبدأوا يتحركون في النصف الشرقي من الغربي من البلاد الإسلامية، يثقفونهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله في علي وبتجربة علي وأخبار تجربة علي. إذا انكسر الطوق الذي طوق به معاوية تجربة علي سلام الله عليه، كسر وفتح القلوب، وتحول بلاط معاوية في الشام إلى منبر تتلى فيه فضائل علي. كلكم أنتم سامعين قول ضرار، من يقول له يا ضرار صف لي عليا، يقول له اعفني يا أمير المؤمنين، إلى أن أصر عليه. وعلي سلام الله ضرار معبأ يريد لواحد يتكلم إلى عن علي سلام الله عليه حتى يفتح قلبه ويبصر من هو علي، وكان وصاف، فحول المجلس بحيث استطاع أن يستدر ينزف دمع معاوية ويقول لقد كنت كذلك يا أبا الحسن، رحمك الله يا أبا الحسن. قال فضيحة إذن له تمام. إذن الحسن نجح في ما استهدفه من كسر الطوق الذي طوق به مشروع علي، كما نجح رسول الله صلى الله عليه وآله في كسر الطوق الذي طوقت به تجربة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا تلاحظون القرآن الكريم ماذا يقول عن الصلح؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ماذا يقول الإمام الباقر عن الصلح؟ بل ماذا كان يقول الحسن عن الصلح؟ يقول علة مصالحتي للحسن عليه لمعاوية علة مصالحة الحسن لقريش، وحدة العلة. ماذا يقول الإمام الباقر عليه السلام؟ يقول والله للذي صنعه الحسن خير للأمة، مو للعراقيين، للأمة مما طلعت عليه شمس وقمر. طبعا هذا الفتح المبين تحول مع الأسف الشديد إلى صورة مهينة إلى اليوم. أنت تقرأ كتب التاريخ من القرن الثاني الهجري إلى اليوم، مع الأسف الشديد تقرأ أخبار أن الحسن منهار، أن الحسن صاحب نساء 300 امرأة، كل امرأة خدم وحشم، وأنه كان محتاج إلى أموال، وقال للمعاوية تعال أنت، أنا علي ديون هواية بسبب هذه مشاكلي ونسواني، فأوفوا ديوني وأخذوا الخلافة. وذلك هكذا باعها بدراهم. راح أقرأ لكم بعض الوثائق تماما، الوثائق من صنعها، مشكلة من صنع هذه الوثائق. مع الأسف الشديد هذا الفتح العظيم للإمام الحسن سلام الله عليه يحرف ويتحول الفتح المبين إلى انهيار مبين للحسن وللعراقيين، ويصير شبها على الحسن هو على العراقيين. على الحسن عند الغربيين اليوم، ما تقرأ كتاب من الكتب الغربية بدءا من انسايكلوبيديا اوف اسلام وانتهاءا بأي كتاب من كتب المستشرقين عن الحسن او عن التاريخ الا ويقرأ لك. وكان اشدهم في تحليله لامنس المستشرق المعروف المتخصص في التاريخ الاسلامي. ولكن وطبعا انا ما اتهم هؤلاء، يعني هؤلاء استندوا الى اخبار في الكتب، في كتب التاريخ الاسلامي. ولما نجي نقول تجنوا، نعم لامنس تجاوز الحد، احيانا في تحليلاته ذهب الى امور ما موجوده بالروايه، بس هذا يحاسب. اما اصل الرؤيه السلبيه الاخبار موجوده عند ابن سعد، يسال علي بن ابي طالب عليه السلام يقول له حدثنا عنك وعن ابنائك الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. قال لهم اما الحسن ففتن من فتيان قريش صاحب خوان، قصعة وخوان، يعني كأنه صاحب قصعة وثريد. إذا التقت حلقتا البقان لا يغني عنكما شيئا. رجل مال دنيا مال سمر، وإذا صارت الحرب شرد ما يفيد. أما حسين فهو منا ونحن ونحن منه وهو منا. هذا كلام. كلام آخر لا تزوج الحسن. كلام آخر إن الحسن أورثنا الضغائن مع القبائل، يعني يزوج اليوم وغدا يطلق. هذا كلام، هذا كله باطل. وهكذا فيما ينسب إلى أهل الكوفة. يا أبا محمد لما صالحت؟ قال والله أنا رأيت أهل الكوفة لا يوثق بهم. وتجد قصص مفتعلة عجيبة في كتبنا وفي كتب الآخرين تسربت، يعني أكو هجمة. الهجمة حينما تكون شاملة بعد ما يختص بها كتاب أو جهة، لا، هذا ليس هذا العمل التحريفي لم يقم به فرد، قامت به دولة، والدولة هي الدولة العباسية. لماذا؟ بأي فترة؟ فترة الفترة الأولى منها، من سنة 145 إلى سنة 100 إلى سنة 200 إلى عهد المأمون، 50 سنة هي الأساس للمراحل التالية. أنتوا الحمد لله عشتوا تجربة الإعلام في العراق، كيف الإعلام مؤثر يقلب الحقيقة بشكل خاص، يعني بشكل عجيب يقلب الحقيقة. استطاع الإعلام العباسي أن يدمر هذا المكسب ويحوله إلى مثلب. وليس فقط هذا، الإعلام العباسي كان أمام مشكلة، ثلاث مشكلات أمامه. كان أمام مشكلة الكوفة كبلد لا يواليه، بلد لأهل البيت لعلي وللحسن والحسين. كان عنده مشكلة الحسنيين باعتبارهم أولى بالسلطة، لأنه بمؤتمر الأبواء سنة 121 اجتمع بنو هاشم بويع لمحمد بن عبد الله بن الحسن، وكان العباسيون جناح صغير من الأجنحة، والآن الدولة بيدهم. فمعنى ذاك أول ما يتحرك في المجتمع راح تصير القاعدة الشعبية إلى ويملك قاعدة شعبية، هاي عقبة أخرى. والعقبة الثالثة جعفر بن محمد الصادق، درسه الآن 4000 تلميذ في جامع الكوفة، معنى مرجعية كاملة، والناس يعتقدون هذا ابن من؟ ابن الباقر، باقر العلم، ابن علي، ابن الحسين، صاحب المنقبة المشهورة الفرزدق من يقول هذا الذي تعرف البقحاء وطأته، ابن من؟ ابن الحسين عليه السلام، ابن علي عليه السلام. الأمة ما راح تفكر ببديل للإمام الصادق عليه السلام. فانفتحت عليه خلال أيام أبو العباس السفاح عقبات، فعلا كل واحدة منها هي كافية ينهار أمامها أو يشعر بالقلق الشديد لوجود العباسي. فجاء تخطيطه ماكرا، ومن مكره إلى اليوم نحن نعيش آثارا على أسف الشديد إلى اليوم. لذلك هي المهمة ليست مهمتي فقط، أنا صرفت من عمري هذه 20 سنة أتابع هذا الموضوع، ووالله إذا قلت مئات رسائل الماجستير والدكتوراه في هذا البحث أنا ما أخطئ، أبدا ما أخطئ، وقلتها مرارا، قلتها في لندن سنة 2000 كانت ندوة في مؤسسة الإمام الخوئي وحاضرها جمع من الباحثين والأكاديميين، والله قلت من ذاك الوقت أنا مستعد أعطي عناوين لبحوث جديدة في هذا الموضوع وأمد بالخبرة. وأيضا أقولها أمامي دكتور نبيل الأعرجي ودكتور عبد الرزاق الله يحفظهم، رئيسين لجامعتين ومسؤولية، وأمامي أيضا عمداء كليات ورؤساء أقسام، إحنا أمام نهضة عظيمة، أمام فرصة ذهبية، والله ما مرت على العراق نظيرها، فرصة أحسسنا بالعز في جوار أئمتنا في مناسباتنا، نحس بالعز. أحسستم جميعا، أنا كنت خارج العراق وأعيش البعد والمعاناة من بعد، أما أنتم عشتم أيام النظام كيف كان الزائر يعاني من المضايقة والاضطهاد ويزور خفية، والآن نشعر بالعز والحمد لله. المسيرة مستقرة لا خوف عليها تمام، لكن ليس طموحنا هذا. إذا كان إن طموح هو دولة علي التي تمثل القمة في حرية الرأي، القمة في العلم، في الثقافة، في الاحترام، في الكرامة، هل تعلمون أن علي عليه السلام كحاكم أول حاكم أسس ما يسمى ببيت الشكايات، بيت توضع الرسالة وهو يفتحها يد ويقرأ، ليش؟ لماذا؟ يقول لأصون، سلام الله عليك يا أمير، لأصون وجوهكم عن المسألة. أي كرامة أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحملها في داخله حتى يعكسها على شعبه؟ أي أب هذا الأب ونحن في جواره؟ أنتم من صفوة المجتمع وأنتم في فسحة من العيش، ما أكو عذر، لا والله، تقيمون ندوات في جامعاتكم، أنا شخصيا والله مستعد في أي مكان تدعوني مستعد. هي بقية أيام، أنا الآن ابن 65 سنة، والله مستعد أعمل ليل نهار، وأعمل ليل نهار، أعمل فعلا، أعمل 15 ساعة أعمل يوميا تمام على مختلف الأصعدة، مستعد نتعاون، أمد، أنا أمد إيدي لكم بشكل كامل على مستوى علمي، على مستوى أقسام في التاريخ الإسلامي، أقسام في علوم القرآن، أقسام حقول الآثار، حقول العلم الأديان المقارن. الله أنعم، شوفوا الثقافة الإسلامية، القرآن وروايات أهل البيت هي تطل على الثقافة البشرية عموما من موقع علي، موقع فليهضمها ويستوعبها يبدي ينفتح بعلمية عليها جميعا. أنا تخصصت في هذه 30 سنة تخصص، كل 3 سنوات أخذ تخصص، طبعا مو في جامعة، وإنما أبدأ أشتغل على موضوع، بحيث فعلا أنا والمتخصص كيف يعرف متخصص حينما يلم بكل ما كتب عن هذا الموضوع ويأتي بجديد في هذا الموضوع، يصير بحث أصيل. هذا خروج عن الموضوع، لكن الصورة هو واحدة من النتائج المهمة، أننا نعيش في فترة علمية، في فترة رخية، صحيح الله جربنا وجرب شعبنا، أن إذا فجرت السيارة، فجر بأصبع أو فجر بمادة من الديناميت أو من المتفجرات تهدم بناية، عاش العراق 2 سنين، هل يتخلى هؤلاء عن صاحبهم؟ لا والله، لا والله، أليس يقول الشاعر لو قطعوا أرجلنا؟ ما كانت مبالغة، أبدا ما كانت مبالغة، رأيناها رأيناها والعالم يرى، ومعتمين على هذا إلى اليوم معتمين. لكن ثقوا، هذا التعتيم يكسر. ثقوا، يعني هو بين أيدينا، يعني بين أيدينا تعتيم، تعتيم معاوية على مستويين كسره الله تعالى، التعتيم العباسي كسره الله تعالى. هذا التعتيم ما له قيمة، أما الله سبحانه وتعالى بقينا بقية عظيمة، بقينا وارثهم بقية أهل البيت. إذا صار تعتيم عالمي هم يحاولون طبعا بالمستقبل، آخر الفترة لما العراق ينشط ويتحرك، طبعا العراق بلد سوف لن ينشأ فيه جيش قوي، انتهينا هذا، الجيش القوي الآن خارج الحدود، ولكن العراق سوف يخترق العالم. بأي شيء يخترق العالم؟ سوف يخترق العالم بالعلم، بالبحث العلمي، بالفتح العلمي، أي حقل من حقول العلم، أبدأ من الطب مرورا بالهندسة، مرور بأي حقل، انتهاء بالآثار اللي هي في الحقل جدا بعيد ومضى عليه 150 سنة وقالوا بعد خلصنا ماكو شيء، انتهى بعد يعني. وإذا يجي بحث يخليك أمام ضرورة إعادة قراءة التراث المسماري برمته تماما، أنا ما أقول أنا، بين يدي أمامي خبراء بالآثار من خالد الأعظمي عمر 75 سنة إلى تلميذه عبد الإله فاضل، إلى تلميذه أحمد مجيد في جامعة بابل، إلى تلميذه دكتور منذر، إلى تلميذه دكتور أستاذ سعد، خمس أجيال أنا ملتقي بهؤلاء تماما. يحسون أمام هذه الرؤية، أمام هذا العمل، معناه إحنا إذا ثبت، بعضهم تماما سلم وبعضهم قال إذا هذا فعلا، معناه إحنا أمام نهضة جديدة في هذا العلم. هذا فتح فكري، فالعراق سيقود العالم فكريا، فتوحات فكرية في خط أهل البيت سلام الله عليه، على مستوى الدراسات القرآنية وعلى مستوى الحقول الأخرى من العلم. وخبراءنا، أنا الحمد لله قدر إلي أن أشوف فيها 30 سنة، أعيش كم سنة في لندن، في أسبانيا، في السويد، في ألمانيا، شفت والحمد لله خبراءنا في الطب، يعني المواقع الاستشارية في الطب في علوم أخرى تجدهم العراقيين، معروف هذا، العقل العراقي عقل متقدم، بل هو كان يتغنى به صدام المقبور، كان من يودع وجبة من المتفوقين يقولهم تعلمون أن كيف أن العراقي، لماذا العراقي متفوق من يروح للغرب تبدو إمكاناته؟ يقولوا من يدري سيدي، هو لا قفها الحشاية، يقول لأنه هذا العراقي في جيناته وفي ذاكرته تراث نبوخذ نصر، تراث حمورابي، تراث الأوائل، فهناك تتحرك. هي النظرية بها صحة لكن مو بهالطريقة. أنا أقول العراقي يحمل في ذاكرته تراث الأنبياء، تراث آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذه المنطقة. هل تعلم هذه المنطقة؟ هذا إن شاء الله في فرصة نعرض هضبة النجف، وما أدراك ما هضبة النجف، والله هي القلعة، هي الكنز الذي سوف يطالع العالم بكل جديد في المعرفة. أنا ما أريد أسترسل في إنشائيات أبدا، وإنما هي حقول من البحث العلمي. أنا استغرقت ساعة بالحديث أتصور، عندي كم كلمة من وثائق جمعتها للإعلام العباسي، أن الإعلام العباسي هو الذي أسس هذا التحريف وهذا التشويه على مستوى الشعر وعلى مستوى النثر وعلى مستوى الأخبار، في تدمير ثلاث عقبات، في تطويق ثلاث عقبات. على مستوى العقبة الأولى، الحسنيين جردهم من هذا التاريخ المشرق وقال أبوكم باعها بدراهم. أقرأ خطاب المنصور، وليس بمنصور،
هناك رسالة، طبعا هي رسالة مفتعلة ولكن تعبر عن السياسة العباسية، لأن الطبري وهو مؤرخ العباسيين ومؤرخ سلطاني، لأنه تربى في ظل أحد الوزراء أو أحد الوجوه، يعني كان ولي نعمته، في هذه الرسالة يبعثها إلى محمد بن عبد الله بن الحسن، يقول له: أنت تفاخرنا جل فخرك بالقرابة من النساء، يقول أنا ابن الزهراء، لتظل به الجفاء والغوغاء، ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والأولياء، لأن الله جعل العم أبا، ولكنكم بنو ابنته، وإنها لقرابة قريبة ولكنها لا تحوز الميراث، إحنا نحوز الميراث. هذا واحد. اثنين، قال: ولقد طلبها أبوك بكل وجه. أبوك علي كان يطلب سلطة بدليل يأخذ الزهراء على بيت ويحاول أن يكسب ود الأنصار، ومرضها سرا، وبسبب هالعمل يقولك مرضت أمك الزهراء، شوف يعني تعمية تماما، تعمية، ومرضها سرا ودفنها ليلا، فأبى الناس إلا الشيخين وتفضيلهما. بعدين: أما ما فخرت به من علي فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة فأمر غيره بالصلاة، ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل وما جاءوا إليك، عن دليل أنه أبوك ما لحص بهذا الأمر، وكان في الستة فتركوه كلهم دفعا له عنها ولم يروا له حقا فيها. بعدين: ثم طلبها بكل وجه وقاتل عليها، شوف شلون توجيه للإعلام، وتفرق أصحاب عنه أصحابه وشك فيه شيعته قبل الحكومة، ثم حكم حكمين رضي بهما وأعطاهما عهده وميثاقه، فاجتمعا على خلعه. تدور بعد أكثر من هذا. ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم ولحق بالحجاز، وأسلم شيعته بيد معاوية، ودفع الأمر إلى غير أهله. تقرأ روايات أنه الحسن عليه السلام ما له شغل بشيعة أبيه، إنما الذي أخذ الأمان للشيعة هو قيس بن سعد. تقرأ يعني صورة مهينة تماما، ولكن لأن إحنا نعتقد بإمامته وعصمته فهذه الروايات نعتقد بأنها موضوعة، أما هذا المستشرق الذي لا يعتقد بالإمام الحسن عليه السلام طبعا راح يقول لا، الحسن هو هذا واقعه. ثم خرج عمك حسين، بعدين شو يقول؟ فإن كان وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى غير أهله وأخذ مالا من غير ولائه ولا حله، فإن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه. هذا من أجل أن يسقطهم في المجتمع تماما، في الثقافة بعد. إذن الناس ما يفكرون في أن يقارنون بين الحسن صاحب المشروع الإصلاحي العظيم في المجتمع وأبوه علي صاحب المشروع الإحيائي والتجربة الرائدة في الحكم، تمام، شلبوها من عنده حتى يصيرون كبقية الناس، بل ما لهم رصيد في المجتمع. نموذج آخر أيضا من خطابة المنصور، نسخة أخرى: ثم قام بعده الحسن فقام فيها علي فما أفلح، وحكم الحكمين فاختلفت عليه الأمة وافترقت الكلمة، ثم وثب عليه شيعته وأنصاره وثقاته وقتلوه. ثم قام بعده الحسن فوالله ما كان برجل، إذا المستشرقين يستندون إلى هذه الكلمات، تمام، ما كان برجل عرضت عليه الأموال فقبلها، ودس إليه معاوية أني أجعلك ولي عهدي، فخلع نفسه وانسلخ له مما كان فيه وسلمه إليه، وأقبل على النساء يتزوج اليوم واحدة ويطلق غدا أخرى، فلم يزل كذلك حتى مات على فراشه. ثم قام من بعده الحسين
ابن علي عليه السلام فخدعه أهل العراق. هذا كلام إعلام عباسي نسج الأخباريون عليه ووضعوا الأخبار فيه. فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة، أهل الشقاق والنفاق والإغراق في الفتن، أهل هذه المدرة السوء. طبعا هو حاقد عليها لأنه بقى 40 يوم بصايته واتسخت لما إجا إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن من البصرة، جاء من البصرة بجيوشه، فهو قال ولا بدل الصاية، قال لهم لا حتى أشوف هذا الملك إلي ولا هذا الجاي. استشار عم عبد الله بن علي، قال له ماذا أصنع؟ قال له اشتم على صدورهم، هذول مو إلنا، هؤلاء شيعة لأهل هذا البيت، شيعة لأهل هذا البيت، هواهم مع الحسنيين ومع الإمام الصادق سلام الله عليه. فش يقول عنه؟ يقول أهل الكوفة، أهل الشقاق، أهل النفاق، أهل هذه المدرة السوء. الإمام الصادق عليه السلام يقول تربة نحبها، أهلها يحبوننا، عرضت الولاية على أهل الأمصار فما قبلها أحد كقبول أهل الكوفة لها. هذا يقول أهل مدرة سوء، أهل تربة سوء. وأشار إلى الكوفة، والله ما هي لي بحرف وحاربها ولا هي لي بسلم فأسالمها، فرق الله بيني وبينها. إذن المنصور والحجاج يقولون فرق الله بيني وبين الكوفة، وليس علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ذلك، يقول فرق الله بيني وبينكم. بعدين أيضا الكلام آخر يقول يا أهل الكوفة عليكم لعنة الله وعلى بلد أنتم فيه سبئية، أتباع عبد الله بن سبأ هم وضعوا هذا الإعلام، خشبية يعني أتباع زيد، قائل يقول جاءت الملائكة وقائل يقول جاء جبرائيل، وضعوا الأخبار على المختار رحمة الله عليه أنه ادعى النبوة من أجل تدمير هذا الجذر الشيعي، تدميره بالكامل. للعجب من بني أمية وصبرهم عليكم، كيف لم يقتلوا مقاتلتكم ويسبوا ذراريكم ويخربوا منازلكم؟ أما والله يا أهل المدر الخبيثة لئن بقيت لكم لأذلنكم. فعلا بنى بغداد وسحب كل البريق منها، وصارت الكوفة في تلك الأيام صار يضرب بها المثل في أي شيء، في الغدر بعدما كان أوفى من كوفي صار يضرب المثل أغدر من كوفي، إعلام دمرها لهذه المنطقة. أما آن الأوان أن ينهض أبناؤها البررة الطيبون كبحوث، وأنتم بيدكم البحوث لتطالعوا العالم ببحوث ماجستير ودكتوراه وتكشفون الحقيقة، والحقيقة بلا إنشائيات، بحث علمي يخضع لكل موازين البحث العلمي الموجودة عالميا. في هذا المقدار أنا أصور أكتفي، لأنه الحديث أنا باعتقادي بمجال وما بملل، لأنه جديد في النتائج ماله. وضعوا لمعالجة فكرة أن علي هو الوصي، وضعوا أخبار أن الوصية جاء بها رجل يهودي أسلم زمن عثمان وأسس حزب وثار على عثمان وهو وراء حرب الجمل تماما. هذا شغل سيف بن عمر، توفي سنة 191 أو 193، وقد انبرى أستاذنا العلامة العسكري خلال 50 سنة ليدرس روايات سيف بن عمر وأنتج 5 كتب 6 كتب، 3 كتب عبد الله بن سبأ والأسطورة السبئية، 3 كتب 50 و100 صحابي مختلق، 150 صحابي ما إلهم وجود ويدرسون ضمن التاريخ، وأنهم وهكذا مدن وهكذا أماكن. هذا الرجل إلى فضل عظيم على الدراسات التاريخية ودراسات السيرة، الحمد لله فتحنا الباب. وبعد 40 سنة من تأليفاته يتحرك الصدى في السعودية على الصحف 2 سنة، جمعت الردود الفعل، لأنه دكتور عبد العزيز الهلابي أستاذ التاريخ انفتح على كتاب العسكري وقدر يدرس طلبته ويكتب بحث وينشره في مجلة الآداب، مجلة الحوليات، مجلة حوليات كلية الآداب في الكويت، ويعثر أو يقرأ هذا البحث طالب سعودي اسمه حسن فرحان المالكي موهوب، فينفتح على تراث العسكري ويبدأ يحاكم رسائل الماجستير والدكتوراه في التاريخ وفي العقائد في السعودية، لأنها بنيت على تكريس روايات سيف بن عمر، بينما البحث العلمي يقول هذه روايات ينفرد بها رجل كذاب. على أي أساس؟ وكذاب باعتراف علماء الرجال في زمانه، على أي أساس تترك الروايات الأخرى ويتبنى رجل كذاب؟ تضحك تماما في ذلك. سنتين أوجد صدى، وهذا نموذج من الصدى. حتى بعضهم سئل قال له أنت ليش ما تقبل يعني تمهد لكتابة فلان؟ قالوا وأنا إذا مهدت له راح يسبب في أن ينهار أساس متين بني فكرنا عليه، وراح يسبب في انهيار عمارات، يعني فكر ابن تيمية ونظراء ابن تيمية كل ينهار، لأن بني على أن الشيعة أصلهم عبد الله بن سبأ، وإذا عبد الله بن سبأ شخصية خرافية وردت قصتها في كتاب سيف بن عمر أنه هو الذي أظهر الوصية، يعني كشخصية لها هذا الدور شخصية خرافية. على كل هذا الموضوع الأول، وموضوع الحسن كما بينا، تبقى القلعة الكوفة، ما الذي أعدوه لنا؟ أخبار فظيعة جدا وضعت على لسان علي عليه السلام والحسن أن هذه الكوفة. علي يقول تمنيت أني ما عرفتكم، والله معرفة جرت ندامة، وددت لو أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، وأمثال ذلك. هذا كله بالإمكان بحثه، فرح نكتشف أن الراوي لهذه الرواية عبارة عن كان رجل إلى صلة بالخلاف بهارون العباس، فلان إلى صلة بالمنصور، فلان إلى، يعني تماما البحث العلمي سيكشف الحقيقة أن هذه أخبار وضعت في العهد العباسي لتكريس الإعلام في قبال أقوى خصم، ونجحوا فعلا، تماما نجحوا، وتسرب هذا الإعلام في كتبنا لعوامل كثيرة. لكن الفقه الذي نقرأه في الرسائل العملية لم يتسرب إليه شيء من فكر السنة، وإنما الذي تسرب إلى كتبنا، وأضرب لكم مثال وأختم، تقرأ في كتاب إرشاد الشيخ المفيد، الإرشاد للشيخ المفيد، الشيخ المفيد شيخ الطائفة في بغداد، مرجع علمي في العهد البويهي، كتب كتابه الإرشاد ليترجم الأئمة عليهم السلام، بدءا من علي والحسن والحسين، ما يريد يترجم للشيعة، يريد يترجم للسنة، فبالتالي يعتمد على مصادر السنة، فاعتمد على الطبري وفي قصة الحسن عليه السلام، يهم الحسن عليه السلام حتى يبرر أن الحسن معذور باعتبار هذه الرؤية حاكمة، معذور في أن ما يقاتل معاوية لأن أصحاب خيانة، وما يهمه وماكو مانع كوفة بها بعض الخونة، وبخاصة بأيام العهد العباسي قدروا يشترون سيف بن عمر كوفي خائن بالخونة تماما وآخرين، لكن معدودين بالأصابع، واستطاعوا أن يوجدوا هذا، فوجود خونة في ظرف معين بعد ما يخليك تفكر أن تدافع عن المنطقة في فترة من فتراتها اللي كانت قد دفعت الثمن غالي من أجل النصرة لأهل البيت سلام الله عليه. فإذا هذه القضية لابد نعيها، أن الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد لا يستند إلى روايات شيعية خالصة، وليس في صدد تأليف فقه حتى يعتمد على روايات أهل البيت دون غيرها في الفقه، وإنما يؤرخ لأهل البيت، وهكذا في الجمل يؤرخ للجمل، هو يصرح يقول أنا هذه الأخبار جمعتها من كتب العامة وليس فيها شيء للخاصة، لأن يريد يحتج، فكتب الحجاج مبنية على أساس الاستفادة من روايات الخصم من أجل الاستدلال على قضية معينة، فإذا وجد في هذه الرواية أمور أخرى لا يعني أن المؤلف أو أن الشيخ المفيد ونظراء كانوا يؤمنون بها، وإلا في مثلا في كتاب الجمل رواية عن شيخ ابن عمر وبها دعاء من الأدعية، مو معنى أنه شيخ المفيد يعتقد في ذلك، وإنما جاء بها من أجل أن يحتج بها على الآخرين في قضية البيعة. بهذا المقدار أنا أختم من البحث، وأعتذر عن التصديع الأخوان إذا أطلت، وعذري في ذلك أنني أحمل نظير من اكتشف كنزا والناس بحاجة إليه، نظير من اكتشف نبع ماء والناس بأمس الحاجة عطشا بأمس الحاجة إلى نبع صاف. والله هذا هو قصدي وغرضي من المواصلة للأحاديث ومن تكرارها ومن الإطالة أحيانا. والحمد لله رب العالمين، وأشكر مكررا العتبة أمانة العتبة العلوية، وأيضا الأخوة الذين يديرون هذا المضيف، وبخاصة السيد الخرسان حفظه الله ومن معه من الأخوة والجهاز الإعلامي الذين هيئوا لنا هذه الفرصة، فرصة اللقاء مع الأخوة الأحباء، وعسى أن تكون قد أدت شيئا لنصرة الحسن سلام الله عليه في ظرف الحسن عليه السلام وشيعة الحسن وشيعة أهل البيت وأئمة أهل البيت بأمس الحاجة إلى نصرتهم من خلال توضيح موقفهم ومن خلال نصرة شيعتهم، سواء كانوا في التاريخ أو كانوا معاصرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.